إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بطاعته، أن تقوموا بما أمر الله به وأن تنتهوا عما نهى الله عنه، إن هذه هي التقوى، لأنكم بذلك تتخذون وقاية لكم من عذاب النار. عباد الله، إن الله تعالى إذا أنعم على عباده نعمة فإن الواجب عليهم أن يشكروها، سواء أكانت نعمة أكل وشرب أم نعمة أمن وطمأنينة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا هو ما أمر الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام حين قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أيها المسلمون، إن شكر النعم قيد لها من الزوال، بل إن شكر النعم سبب لزيادتها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة، إن الشكر به ازدياد النعم، وإن الشكر به تتمحض النعم نعما في الحال والمآل. أما إذا كفرت النعم فإن ذلك سبب لزوالها ومعول لهدمها. واذكروا قصة أصحاب سبأ حين قال الله تعالى فيهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عما أمروا به. قال الله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، السيل الجارف، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لماذا تبدلت تلك الحال إلى هذه؟ اسمعوا قول الله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، هذان مثلان لبلدين أنعم الله عليهما بنضارة الدنيا ورغد العيش، بدلوا نعمة الله كفرا، أعرضوا عن دين الله ارتكبوا محارم الله فأبدلهم الله بالنعمة نقما وبرغد العيش نكدا. أفتظنون أن الله تعالى يحابي أحدا من خلقه؟ أتظنون أن الناس في مأمن من مثل هذه العقوبة إذا هم كفروا نعمة الله؟ كلا والله، إن سنن الله تعالى في عباده واحدة، وليس دين الله بين أحد وليس دين الله لأحد دون أحد، وليس بين الله وبين أحد من الناس نسب. واسمعوا قول الله تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. واسمعوا قول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أيها الإخوة، إن نعم الله علينا في هذه البلاد كثيرة، منها إقامة دين الله بقدر المستطاع، فما نعلم أحدا في الدنيا من الدول يطبق من دين الله مثل ما يطبق أهل هذه البلاد، وهذه نعمة يجب علينا أن نشكرها وأن نسأل الله تعالى مزيدا من ذلك. وإن مما أنعم الله به علينا كثرة الأموال بين أيدي كثير من الناس، ولكنهم لا يحسنون استعمالها بل يسيئون استعمالها أسوأ استعمال. ومن ذلك تلك السيارات التي ملأت البلاد والبر وقادها الصغير والكبير والعاقل والسفيه والمتعلم وغير المتعلم، فهل نحن شكرنا هذه النعمة؟ لقد كانت البلاد قبل سنوات لا يوجد في البلد كله إلا سيارات تعد بالأصابع، أما الآن فصار كل بيت عنده من السيارات أكثر من واحدة إلا ما شاء الله. ولكن هل نحن شكرنا هذه النعمة؟ هل نحن أحسننا التصرف فيها؟ هل نحن أخذنا على يد السفهاء حتى لا يستعملوها فيما لا ينفع بل فيما يضر؟ لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات في أغراضه السيئة والوصول إلى مآربه السافلة، فصار يفر بها إلى البر ليتناول ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس وبعيدا عن أيدي الإصلاح، صار يخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها مع الجماعة. فهل يمكن أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ هل يمكن أن نقول إن مثل هذا آمن من عقوبة الله؟ كلا والله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأمثال هؤلاء لم يشكروا نعمة الله وليسوا في مأمن من عقوبته. أيها الإخوة، لا تظنوا أن العقوبة دمار الديار وفساد الثمار، ولكن هناك عقوبة أشد وأفظع، ألا وهي عقوبة الدين، ضعف الإيمان في القلوب، مرض القلوب أشد من ضعف الأجساد ومرضها. أيها الإخوة، لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها، وكلها إلى قوم صغار السن أو إلى قوم كبار السن ولكنهم صغار العقول، أو إلى قوم ليسوا صغارا في العقول وليسوا صغارا في السن، ولكنهم لا يحسنون القيادة ولا يعرفون نظمها، ولذلك تجد الواحد منهم متهورا لا يراعي أنظمة ولا يبالي بالأرواح ولا بالأموال، سرعة جنونية في البلد وخارج البلد، ونعني بالسرعة الجنونية كل سرعة تزيد على ما كان ينبغي أن يسير عليه. ومن المعلوم أن السرعة تختلف باختلاف المكان واختلاف الزمان واختلاف الأحوال، فليست السرعة في البلد كالسرعة خارج البلد، وليست السرعة في وقت الضباب كالسرعة في وقت الصحو، وليست السرعة في مكان خال من الناس كالسرعة في مكان مزدحم بالناس، وليست السرعة في مكان في طريق مستقيم كالسرعة في طريق كثير المنعطفات. إن لكل حال فعالا، فيجب على الإنسان أن يراعي مثل ذلك، وإن كل عاقل ليعجب أن تعطى قيادة السيارات لهؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون التخلص في ساعة الخطر، وإن كل عاقل ليعجب من هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون النظام ولا يراعون حرمة النفوس ولا يراعون أموال المسلمين، مع أن الفرق في مراعاة النظام والسير المعتدل أمر بسيط، فلو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ 100 كيلو في الساعة فسار بسرعة تبلغ 80، فمعناه أنه لم يتأخر سوى 12 دقيقة في سير ساعة كاملة، و6 دقائق في سير نصف ساعة، و3 دقائق في سير ربع ساعة، وما أيسر هذا التأخر الذي يكون سببا لوقاية النفوس والأموال من الخطر، والذي يمكن أن يزول بأن يتقدم في مشيه بمقدار هذا التأخر. أيها الإخوة، إن بعض الناس يتهاون بأنظمة المرور، تجده يخالف إما في السرعة وإما بالتعدي في الإشارات، وكل هذا خطأ وغلط، وكل هذا يعتبر إما تفريطا من الإنسان وإما اعتداء منه، ولهذا كثرت الحوادث من أجل هذه المخالفات، كثرت كثرة فاحشة، فأصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح وميت، ليس بالأفراد فحسب ولكن بالأفراد أحيانا وبالجملة أحيانا، نسأل الله تعالى أن يسلم. ثم ماذا يترتب على هذه الحوادث؟ تترتب أمور عظيمة، خسائر مالية، خسائر روحية، ندم وحسرة في قلوب من تسببوا لهذه الحوادث إن كانت قلوبهم حية تخشى الله وترحم عباد الله وتريد أن تسلك مع الناس بالسيرة الحسنة. وإن الإنسان إذا هلكت به نفس من جراء فعله المتهور فإنه يلزم من ذلك أمور: الأمر الأول إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والاستعتاب من العمل السيء. ثانيا فقدان أهله وأصحابه له لا يتمتعون معه في الحياة ما أباح الله لهم. الأمر الثالث إرمال زوجته وإيتام أولاده إن كان ذا زوجة وعيال. الأمر الرابع غرامة دية تسلم إلى ورثته، أي إلى ورثة المقتول. الأمر الخامس حرمان هذا المتسبب من الإرث إن كان الذي مات معه من مورثيه على ما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. خامسا الأمر الخامس وجوب الكفارة وهي حق لله وهي كفارة من أغلظ الكفارات عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا من عذر شرعي أو حسي فإن أفطر قبل إتمامهما ولو بيوم واحد من دون عذر وجب عليه أن يبدأهما من جديد. وهذه الكفارة حق لله عز وجل لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية، فأهل الميت إذا عفوا عن الدية إنما يكون به إسقاط الدية إن رأوا في إسقاطها مصلحة. وأما الكفارة فإنهم لا يملكون إسقاطها لأنها حق لله عز وجل. وهذه الكفارة تتعدد بتعدد الأموات بسبب الحادث، فإذا كان الميت بهذا الحادث واحدا فالصيام شهران، وإن مات اثنان فالصيام أربعة أشهر، وإن مات ثلاثة فالصيام ستة أشهر، وهكذا لكل نفس شهران متتابعان لا يجزئ عنهما إطعام ولا صدقة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم المسلمين، اتقوا الله في المسلمين في أنفسهم وأموالهم، واتقوا الله بطاعة ولاة الأمور بالمعروف، واعلموا أن مخالفة أنظمة الدولة التي أوجب الله علينا طاعتها في غير معصيته ليست مخالفة لبشر فقط، ولكنها مخالفة للبشر ولخالق البشر، فإن الله تعالى أمرنا بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم وفقنا للقيام بطاعتك وطاعة رسولك وطاعة ولاة أمورنا فيما لا معصية فيه يا رب العالمين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وخليله المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن دين الإسلام دين اليسر والسهولة، دين العفو والإحسان، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولكنه مع ذلك دين الحزم والقوة والسداد والفلاح والصلاح. ولنتعرض الآن لمسألة تغلب فيها العاطفة عند كثير من الناس، ألا وهي العفو عن المخطئ إذا أخطأ في إتلاف نفس أو مال. ومن ذلك ما نحن بصدده من ذكر حوادث السيارات، فإن بعض الناس إذا أصيب له قريب بحادث قضى عليه فإنه في حرة الحزن والمصيبة يتعجل ثم يعفو عمن أساء، وهذا ليس من الحزم وليس من الحكمة، بل الحزم والحكمة أن يتأنى الإنسان وأن ينظر في سبب الحادث وهل وقع من شخص متهور لا يبالي، فهذا ليس لنا أن نعفو عنه، بل نؤاخذه بجنايته لما في ذلك من المصلحة العامة، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة له، حتى لا يعود ويتكرر منه مثل ذلك. أما إذا كان الذي حصل منه الحادث رجلا عاقلا ليس معه تهور، ولكنه أمر قضي من عند ذي الجلال والإكرام، فحينئذ يكون العفو في محله، وحينئذ نعفو والعفو أقرب للتقوى. لذلك نشير على الإخوة الذين يصابون بمثل هذه الأمور أن يتأنوا وأن لا يتسرعوا في العفو، وأن ينظروا في المصلحة، فإن الله عز وجل يحب العافين عن الناس، هو عفو يحب العفو، وهو سبحانه وتعالى حث على العفو بقوله وأن تعفو أقرب للتقوى. ولكن هذا العفو الذي حث الله عليه مقيد بما قيده الله به، حيث قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فقيد الله العفو بالإصلاح، فأي عفو لا يكون به إصلاح فإنه غير محمود، وليس العافي أجره على الله، لأن الله عز وجل اشترط، والشرط في آية من كتاب الله شرط في جميع الآيات المطلقة. إذن فلننظر في الإصلاح هل فيه خير، فلننظر في العفو هل فيه خير وإصلاح، فإن كان كذلك عفونا، وإن لم يكن الأمر كذلك أخذنا بالحزم وأخذنا بالعدم وأخذنا بالحق. فلا تغلبنكم العاطفة على الحكمة، لا تغلبنكم العاطفة على الحكمة، ولا تأخذنكم الرأفة على الأخذ بالعقوبة. أليس الله تعالى أرحم الراحمين؟ أليس الله أحكم الحاكمين؟ ومع ذلك يعذب من يستحق العذاب، وهو عدل منه جل وعلا. بل قال جل وعلا في الزاني والزانية، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هكذا يقول الرؤوف الرحيم، يقول: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لما يترتب على جلدهما من المصالح العظيمة. إذن فلنتبع ما أرشد الله إليه من الحكمة، حزم في موضع الحزم ورأفة في موضع الرأفة، فإن ذلك هو العقل والحكمة. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه. وقد سبق في الجمعة الماضية أن بينا أن ليلة النصف من شعبان ليس لها صلاة مخصوصة، وأن يوم النصف من شعبان ليس له صيام مخصوص، وأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جدا، بل إن بعض العلماء قال إنها موضوعة، أي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يرد في فضلها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن إن شاء الله متبعون لما جاء في كتاب الله ولما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتبعوا أيها الإخوة ولا تبتدعوا جعل لله وإياكم لله مخلصين ولنبيه متبعين وهدانا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بطاعته أن تقوموا بما أمر الله به وأن تنتهوا عما نهى الله عنه، إن هذه هي التقوى، لأنكم بذلك تتخذون وقاية لكم من عذاب النار. عباد الله، إن الله تعالى إذا أنعم على عباده نعمة فإن الواجب عليهم أن يشكروها، سواء أكانت نعمة أكل وشرب أم نعمة أمن وطمأنينة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا هو ما أمر الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام حين قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أيها المسلمون، إن شكر النعم قيد لها من الزوال، بل إن شكر النعم سبب لزيادتها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة، إن الشكر به ازدياد النعم، وإن الشكر به تتمحض النعم نعما في الحال والمآل. أما إذا كفرت النعم فإن ذلك سبب لزوالها ومعول لهدمها. واذكروا قصة أصحاب سبأ حين قال الله تعالى فيهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عما أمروا به. قال الله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، السيل الجارف، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لماذا تبدلت تلك الحال إلى هذه؟ اسمعوا قول الله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، هذان مثلان لبلدين أنعم الله عليهما بنظارة الدنيا ورغد العيش، بدلوا نعمة الله كفرا، أعرضوا عن دين الله، ارتكبوا محارم الله، فأبدلهم الله بالنعمة نقما وبرغد العيش نكدا. أفتظنون أن الله تعالى يحابي أحدا من خلقه؟ أتظنون أن الناس في مأمن من مثل هذه العقوبة إذا هم كفروا نعمة الله؟ كلا والله، إن سنن الله تعالى في عباده واحدة، وليس دين الله بين أحد وليس دين الله لأحد دون أحد، وليس بين الله وبين أحد من الناس نسب. واسمعوا قول الله تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. واسمعوا قول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أيها الإخوة، إن نعم الله علينا في هذه البلاد كثيرة، منها إقامة دين الله بقدر المستطاع، فما نعلم أحدا في الدنيا من الدول يطبق من دين الله مثل ما يطبق أهل هذه البلاد، وهذه نعمة يجب علينا أن نشكرها وأن نسأل الله تعالى مزيدا من ذلك. وإن مما أنعم الله به علينا كثرة الأموال بين أيدي كثير من الناس، ولكنهم لا يحسنون استعمالها، بل يسيئون استعمالها أسوأ استعمال. ومن ذلك تلك السيارات التي ملأت البلاد والبر، وقادها الصغير والكبير والعاقل والسفيه والمتعلم وغير المتعلم، فهل نحن شكرنا هذه النعمة؟ لقد كانت البلاد قبل سنوات لا يوجد في البلد كله إلا سيارات تعد بالأصابع، أما الآن فصار كل بيت عنده من السيارات أكثر من واحدة إلا ما شاء الله. ولكن هل نحن شكرنا هذه النعمة؟ هل نحن أحسننا التصرف فيها؟ هل نحن أخذنا على يد السفهاء حتى لا يستعملوها فيما لا ينفع بل فيما يضر؟ لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات في أغراضه السيئة والوصول إلى مآربه السافلة، فصار يفر بها إلى البر ليتناول ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس وبعيدا عن أيدي الإصلاح، صار يخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها مع الجماعة. فهل يمكن أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ هل يمكن أن نقول إن مثل هذا آمن من عقوبة الله؟ كلا والله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأمثال هؤلاء لم يشكروا نعمة الله وليسوا في مأمن من عقوبته. أيها الإخوة، لا تظنوا أن العقوبة دمار الديار وفساد الثمار، ولكن هناك عقوبة أشد وأفظع، ألا وهي عقوبة الدين. ضعف الإيمان في القلوب، مرض القلوب أشد من ضعف الأجساد ومرضها. أيها الإخوة، لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها، وكلها إلى قوم صغار السن أو إلى قوم كبار السن ولكنهم صغار العقول، أو إلى قوم ليسوا صغارا في العقول وليسوا صغارا في السن ولكنهم لا يحسنون القيادة ولا يعرفون نظمها، ولذلك تجد الواحد منهم متهورا لا يراعي أنظمة ولا يبالي بالأرواح ولا بالأموال، سرعة جنونية في البلد وخارج البلد، ونعني بالسرعة الجنونية كل سرعة تزيد على ما كان ينبغي أن يسير عليه. ومن المعلوم أن السرعة تختلف باختلاف المكان واختلاف الزمان واختلاف الأحوال، فليست السرعة في البلد كالسرعة خارج البلد، وليست السرعة في وقت الضباب كالسرعة في وقت الصحو، وليست السرعة في مكان خال من الناس كالسرعة في مكان مزدحم بالناس، وليست السرعة في طريق مستقيم كالسرعة في طريق كثير المنعطفات. إن لكل حال فعالا، فيجب على الإنسان أن يراعي مثل ذلك. وإن كل عاقل ليعجب أن تعطى قيادة السيارات لهؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون التخلص في ساعة الخطر. وإن كل عاقل ليعجب من هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون النظام ولا يراعون حرمة النفوس ولا يراعون أموال المسلمين، مع أن الفرق في مراعاة النظام والسير المعتدل أمر بسيط. فلو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ 100 كيلو في الساعة فسار بسرعة تبلغ 80، فمعناه أنه لم يتأخر سوى 12 دقيقة في سير ساعة كاملة، و6 دقائق في سير نصف ساعة، و3 دقائق في سير ربع ساعة، وما أيسر هذا التأخر الذي يكون سببا لوقاية النفوس والأموال من الخطر، والذي يمكن أن يزول بأن يتقدم في مشيه بمقدار هذا التأخر. أيها الإخوة، إن بعض الناس يتهاون بأنظمة المرور، تجده يخالف إما في السرعة وإما بالتعدي في الإشارات، وكل هذا خطأ وغلط، وكل هذا يعتبر إما تفريطا من الإنسان وإما اعتداء منه. ولهذا كثرت الحوادث من أجل هذه المخالفات، كثرت كثرة فاحشة، فأصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح وميت، ليس بالأفراد فحسب ولكن بالأفراد أحيانا وبالجملة أحيانا، نسأل الله تعالى أن يسلم. ثم ماذا يترتب على هذه الحوادث؟ تترتب أمور عظيمة، خسائر مالية، خسائر روحية، ندم وحسرة في قلوب من تسببوا لهذه الحوادث إن كانت قلوبهم حية تخشى الله وترحم عباد الله وتريد أن تسلك مع الناس بالسيرة الحسنة. وإن الإنسان إذا هلكت به نفس من جراء فعله المتهور فإنه يلزم من ذلك أمور: الأمر الأول إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والاستعتاب من العمل السيء. ثانيا فقدان أهله وأصحابه له، لا يتمتعون معه في الحياة ما أباح الله لهم. الأمر الثالث إرمال زوجته وإيتام أولاده إن كان ذا زوجة وعيال. الأمر الرابع غرامة دية تسلم إلى ورثته أي إلى ورثة المقتول. الأمر الخامس حرمان هذا المتسبب من الإرث إن كان الذي مات معه من مورثيه على ما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. خامسا الأمر الخامس وجوب الكفارة وهي حق لله وهي كفارة من أغلظ الكفارات عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا من عذر شرعي أو حسي فإن أفطر قبل إتمامهما ولو بيوم واحد من دون عذر وجب عليه أن يبدأهما من جديد. وهذه الكفارة حق لله عز وجل لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية. فأهل الميت إذا عفوا عن الدية إنما يكون به إسقاط الدية إن رأوا في إسقاطها مصلحة. وأما الكفارة فإنهم لا يملكون إسقاطها لأنها حق لله عز وجل. وهذه الكفارة تتعدد بتعدد الأموات بسبب الحادث فإذا كان الميت بهذا الحادث واحدا فالصيام شهران وإن مات اثنان فالصيام أربعة أشهر وإن مات ثلاثة فالصيام ستة أشهر وهكذا لكل نفس شهران متتابعان لا يجزئ عنهما إطعام ولا صدقة. فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في إخوانكم المسلمين اتقوا الله في المسلمين في أنفسهم وأموالهم واتقوا الله بطاعة ولاة الأمور بالمعروف واعلموا أن مخالفة أنظمة الدولة التي أوجب الله علينا طاعتها في غير معصيته ليست مخالفة لبشر فقط ولكنها مخالفة للبشر ولخالق البشر. فإن الله تعالى أمرنا بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم وفقنا للقيام بطاعتك وطاعة رسولك وطاعة ولاة أمورنا فيما لا معصية فيه يا رب العالمين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وخليله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله إن دين الإسلام دين اليسر والسهولة دين العفو والإحسان كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولكنه مع ذلك دين الحزم والقوة والسداد والفلاح والصلاح. ولنتعرض الآن لمسألة تغلب فيها العاطفة عند كثير من الناس، ألا وهي العفو، ألا وهي العفو عن المخطئ إذا أخطأ في إتلاف نفس أو مال. ومن ذلك ما نحن بصدده من ذكر حوادث السيارات، فإن بعض الناس إذا أصيب له قريب بحادث قضى عليه فإنه في حرة الحزن والمصيبة يتعجل ثم يعفو عمن أساء، وهذا ليس من الحزم وليس من الحكمة، بل الحزم والحكمة أن يتأنى الإنسان وأن ينظر في سبب الحادث وهل وقع من شخص متهور لا يبالي، فهذا ليس لنا أن نعفو عنه، بل نؤاخذه بجنايته لما في ذلك من المصلحة العامة، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة له، حتى لا يعود ويتكرر منه مثل ذلك. أما إذا كان الذي حصل منه الحادث رجلا عاقلا ليس معه تهور، ولكنه أمر قضي من عند ذي الجلال والإكرام، فحينئذ يكون العفو في محله، وحينئذ نعفو والعفو أقرب للتقوى. لذلك نشير على الإخوة الذين يصابون بمثل هذه الأمور أن يتأنوا وأن لا يتسرعوا في العفو، وأن ينظروا في المصلحة، فإن الله عز وجل يحب العافين عن الناس، هو عفو يحب العفو، وهو سبحانه وتعالى حث على العفو بقوله وأن تعفو أقرب للتقوى. ولكن هذا العفو الذي حث الله عليه مقيد بما قيده الله به، حيث قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فقيد الله العفو بالإصلاح، فأي عفو لا يكون به إصلاح فإنه غير محمود، وليس العافي أجره على الله، لأن الله عز وجل اشترط، والشرط في آية من كتاب الله شرط في جميع الآيات المطلقة. إذن فلننظر في الإصلاح هل فيه خير، فلننظر في العفو هل فيه خير وإصلاح، فإن كان كذلك عفونا، وإن لم يكن الأمر كذلك أخذنا بالحزم وأخذنا بالعدم وأخذنا بالحق. فلا تغلبنكم العاطفة على الحكمة، لا تغلبنكم العاطفة على الحكمة، ولا تأخذنكم الرأفة على الأخذ بالعقوبة. أليس الله تعالى أرحم الراحمين؟ أليس الله أحكم الحاكمين؟ ومع ذلك يعذب من يستحق العذاب، وهو عدل منه جل وعلا. بل قال جل وعلا في الزاني والزانية، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هكذا يقول الرؤوف الرحيم، يقول: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لما يترتب على جلدهما من المصالح العظيمة. إذن فلنتبع ما أرشد الله إليه من الحكمة، حزم في موضع الحزم ورأفة في موضع الرأفة، فإن ذلك هو العقل والحكمة. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه. وقد سبق في الجمعة الماضية أن بينا أن ليلة النصف من شعبان ليس لها صلاة مخصوصة، وأن يوم النصف من شعبان ليس له صيام مخصوص، وأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جدا، بل إن بعض العلماء قال إنها موضوعة، أي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يرد في فضلها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن إن شاء الله متبعون لما جاء في كتاب الله ولما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتبعوا أيها الإخوة ولا تبتدعوا. جعل لله وإياكم لله مخلصين ولنبيه متبعين، وهدانا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.